بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حكمة ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن اليهود عليهم لعنة الله حسدوا هذه الأمة على ما جاءها من أحكام، وحسدت هذه الأمة على رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، بل الحسد بلغ عندهم مبلغه أنهم يعني يتمنون لو يخرج المسلم من دينه فيكون كافر مشرك، سواء اتبع ملتهم أو لم يتبع ملتهم. ومن الأمور التي حسدوا فيها أمة الإسلام أنهم يستهزئون بشعائر الدين، ويحاولون أن ينتقصون أمة الإسلام عن طريق ما تعلموه من آداب إسلامية رفيعة. انظروا معي إلى هذا الحديث، حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه رجل من اليهود قال: إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخرائح. وقصدوا بذلك يعني كيف تدخلون الخلاء وكيف تخرجون منه. أبو موسى الأشعري حاول أن يجعل هذا الموضوع من جانب سلبي إلى جانب إيجابي، فقال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرائط، وعلمنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا نستنجي بروث ولا عظم. آداب، علمنا آداب صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم ليس المسلم، وأن الإنسان يحتاج إلى الدخول إلى الخلاء، ولكن عليه أن يتعلم آداب هذا الدخول. إذا كان الكفار والمشركين لهم سلوك معين ونمط معين في دخولهم للحمام أعزكم الله ولقضاء الحاجات، فإن الإسلام جاء ليعلمنا ما هو الأدب الذي يتأدب به من أراد أن يدخل الخلاء ومن أراد أن يخرج منه أيضا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وجاء في حديث، ولكن ليس عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله. وفي رواية قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. شوفوا الأدب، يبدأ الأدب بدخولك إلى الحمام، قبل أن تدخل تقول بسم الله، ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من نساء الجن ومن رجالها، ثم تدخل برجلك اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، في ترجله وفي تنعله، وكان يحب ذلك في طهوره، وكان يدخل بيت الله المسجد بيمينه. فقال العلماء: وكان إذا خرج من المسجد خرج بشماله. إذن ينسحب على ذلك أنك إذا دخلت الحمام تدخل بشمالك، هذا من الأدب. ثم بعد ذلك إن دخلت لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لا بالغائط ولا بالبول. وقال بعض أهل العلم: إذا كان هناك في كنف، يعني الحمامات الآن كلها غرف، فهنا لا تستقبل القبلة ولكن يجوز لك أن تستدبر. وأخذوا في ذلك بعض الروايات التي رواها عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستدبر البيت الحرام وهو في كنف في داخل حمام الله عزكم الله. وأما في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر. ونقول مع ذلك أن أبو موسى الأشعري فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تستدبروا يعني القبلة ولا تستدبروها لا بغائض ولا بول، فهم حتى في داخل غرف الحمامات ألا يكون ذلك. قال ولكن شرقوا وغربوا، يعني ابتعدوا عن القبلة بالشرق أو الغرب. وليس المقصود الشرق والغرب يعني الجهة بعينها، المقصود أنك يعني تبتعد ابتعادا كليا عن جهة القبلة. وأما نحن في الكويت عندنا مثلا جهة الغرب هي جهة القبلة، وعلى ذلك نقول اذهب شمالا أو جنوبا. الشاهد من الحديث أيضا أن هناك آداب كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحمام، أنه كان لا يتكلم لا مع أحد ولا مع نفسه، وكان لا يرد سلاما إذا أحد سلم، وإذا كان قضاء الحاجة يعني في الفلات أو في يعني الصحراء كان يعني يبعد بالمذهب كما جاء في رواية الإمام الترمذي، شوف من الأدب إنه ما يشوف أحد، ولكن إذا كان بحاجة إلى أن يكون في مكان قريب جعل له صلى الله عليه وسلم ستر بينه وبين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الآداب التي كان يتأدى بها عليه الصلاة والسلام في خلائه أنه كان إذا خرج دعا الله سبحانه وتعالى، قال غفرانك، غفرانك من أي شيء، يعني يا رب اغفر لي، يا رب أسألك المغفرة، يا رب تجاوز عني، يا رب استر علي، كلها من معاني المغفرة. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل المغفرة إذا خرج من الحمام؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ربه من وقت دخل فيه الخلاء ولم يذكر ربه سبحانه وتعالى. الله أكبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عد الدقائق القليلة جدا التي يقضي بها حاجة في الخلاء هو وقت قطعه عن ذكر الله، وعد ذلك كأنه نوع من التقصير. تعال شوف اليوم بعض الناس تطوف عليه الساعات والساعات والساعات لا يذكر الله سبحانه وتعالى، هو ليس في الحمام ولا في الخلاء، ولكن يجلس أمام التلفاز وأمام القنوات وأمام الفضائيات وأمام الإنترنت وأمام الكمبيوتر وأمام الألعاب وأمام يعني الدنيا ولا يقول أستغفر الله، مع أنه قضى أوقات كثيرة فاتت من عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذهاب الوقت في دخول الحمام هذا نوع من التقصير. ومعروف المؤمن سبحان الله لا يضيع ساعة إلا وذكر الله عز وجل فيها. وجاء في الأثر أن أهل الجنة يتحسرون ويتألمون على ساعة مضت في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. لماذا؟ لأنه قد فاتهم نيل الأجر والدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، راح والله الأجر حسافة. والغريب من ذلك أن بعض الناس إذا دخل الخلاء جعل الوقت الطويل في دخوله. بعض الناس من العجائب، والله من العجائب، اللي يأخذ معاه مجلة، اللي يدخل معاه جريدة، اللي يعني يأخذ معاه الهاتف ويتكلم داخل الهاتف، اللي الآن بعض الناس قام يدخل معاه اللابتوب إلى الحمام قاعد يشبك ويجاوب وهو في الحمام. الله أكبر، كيف تهنأ بهذا الأمر؟ وما مر علي كما مر علي خبر أحد الناس يدخل معه الطعام والشراب إلى الحمام. أي نفس عند هذا الإنسان؟ أي فطرة يعمل بها هذا الإنسان؟ أنا لا أتعجب إذا دخل الإنسان الخلاء ومعه السيجار ممن ابتلاهم الله بالسيجار، لأنها خبيثة في داخل مكان خبيث، بل هي منه ما هي بعيدة. ولكن العجيب أن يقضي الإنسان وقتا طويلا داخل الخلاء فيشاهد التلفاز أو معه الكمبيوتر أو المجلات أو غير ذلك. وهذا كله من الآداب، من الأشياء المخالفة للآداب الشرعية، بل هي آداب يتأدب بها القوم اليوم من أهل الغرب، وما هي من آداب الشرع من شيء، وليست هي من الفطرة في شيء. أخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. وقفنا عند لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء. قلنا لأنه كان يستغفر الله عز وجل خوفا من أن يكون قصر يعني مع ربه سبحانه وتعالى، وأنه ما ذكر الله عز وجل خلال هذا الوقت القصير الذي دخل فاستغفر الله عز وجل. هناك في قول آخر يذكره العلماء، يقولون أنه يستغفر ربه على عدم قدرته لشكر الله عز وجل على نعمه. أنت تأكل وتشرب الطعام والجسم يقوم بعملية الهضم وعملية توزيع الطعام، يأخذ النافع ويلغي الفضلات حتى تصل إلى محطة يحتاج الإنسان فيها ويشعر بأنه يحتاج إلى الخلاء، فيذهب إلى الخلاء وينظف ما في بطنه من هذه الفضلات ويشعر الإنسان بالراحة. وسبحان الله، لو امتنع الجسم عن إخراج هذه الفضلات لتأثرت نفسية هذا الإنسان، وإن زادت شعر بالمرض، وإن زادت أصابه بلاء كبير في بدنه لأنها سموم في الأبدان ما خرجت. شوف الإنسان الآن يصاب بإمساك، هذا الإنسان في الحقيقة يشعر بألم ويشعر بنفسية تعبانة ويشعر بالحق بضيق. لما؟ لأنه قد تجمعت الفضلات في بطنه ما خرجت. ولكن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الطعام كان يقول الحمد لله الذي أطعمه وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. كان أحد الأمراء أو الملوك في الدولة الإسلامية طلب ماء، وفي المجلس كان أحد العلماء، قال يا أمير المؤمنين بكم تفتدي هذه الشربة لو أنك منعت عنها؟ قال والله أفتديها بنصف مالي أو بنصف ملكي عشان بس أني أشرب هذا الماء. فلما جاءوا له بالماء وشرب وحمد الله عز وجل، قال يا أمير المؤمنين بكم تفتدي لو أنك منعت إخراج هذا الماء؟ يعني قدر الله عز وجل عليك مرض ما استطعت تخرج هذا الماء. قال والله أفتديه بالشطر الآخر أي من ملكي. قال سبحان الله، سبحان الله، ملك لا يساوي شربة ماء لا خير فيه، ملك لا يساوي شربة ماء. شوف الناس اليوم، فلان يدفع الآلاف المؤلفة من أمواله من أجل أن يمر الطعام بطريقة صحيحة وأن يخرج بطريقة صحيحة. شوف بعض الناس اليوم اللي استبدلوا لهم يعني الجهاز الهضمي أصبح لابد أن يخرج عن طريق يعني الواير الخارجي ما يستطيع الإخراج، وبعض الناس لا يستطيع التبول إلا عن طريق الواير الخارجي. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن أنت تقول غفرانك وتقصد بذلك أي يا رب اغفر لي أنني لم أشكر ما أنعمت علي حق الشكر، ما أستطيع والله أوفي الشكر، طعام وشراب وإخراج بطريقة أنا لا أمتلكها، التفضل منك يا الله، والله إن هذا شيء عظيم، كان 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 هذا شيء عظيم.
الذي جعل الإنسان صاحب سنة وصاحب يقين، وعنده من الإيمان ما يطرد به وسواس الشياطين، ولا يكون ذلك إلا بذكر الله وكثرة الاستغفار والدعاء، وأن تقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أنت تطلب من الله المغفرة لأمر ليس بيدك، وهو أن الشياطين تتسلط على بني آدم في كل حين، ومنها أنها تأتي إليه في خلواته، والشياطين ما عندها أدب، كما أنها عندها استعداد أن تنظر للإنسان في أي حالة هو يكون عليها، ومن الأحوال وهو يقضي حاجته وهو قد ألقى ثيابه، ما السبيل إلى التحرز من نظر الشياطين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورة بني آدم وأعين الجن أن يقول العبد بسم الله. إذا قلت بسم الله تتنزل من الله سبحانه وتعالى حجب، تكون حاجز بين هذا الإنسان وبين نظر الشياطين. سبحان الله، يعني معناها إذا لقيت ثيابك قل بسم الله، دخلت الحمام وقليت هدومك تريد أن تقضي حاجتك أو تغتسل قل بسم الله، فإن قول بسم الله يكون ستر ما بين هذا الإنسان وبين الجن وأعين الجن، وهذه منة من الله عز وجل ومفتاح كبير أعطانا إياه ربنا سبحانه وتعالى لكي نحترز من عيون الشياطين. طبعا المؤمن الإنسان العاقل يحترز من نظر الإنس، فلا يقضي حاجته أمام الناس، ولا يتعرى أمام الناس، ولا يظهر عورته أمام الناس. وعجيب والله لذلك الذي يقول رياضه لابس الشورت القصير أو لابس السروال القصير للسباحة وغيرها، ويقف ومعه ميدالية وبين الجماهير وهو لا ما يستر شيء من عورته إلا القبل والدبر. والله هذه مصيبة، ما أخذناها إلا من الغرب، جعلونا نفقد الحياء، وأرادوا من المسلم أن يخرج من حيائه، ودين الإسلام دين الحياء. ومن أراد أن يلعب هذه اللعبة أو يسبح في المسابح أو يدخل المسابقات، إذا شرطوا عليه أن يخلع ثيابه ويلبس هذا اللباس القصير فليقول لا أريد أن أدخل، ومن ترك شيئا لله عوض الله خير. ومن ترك شيء لا عوض الله خيرا منه سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول استتر من أعين الجن واستتر من أعين الإنس، واتق الله عز وجل والتزم شرعه، وتأدب بآداب الشرع التي أدبنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في دخول الخلاء. فإذا كان اليهودي ذاك يستهزئ بالإسلام وأهله إن جاء محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا آداب الخلاء، فنقول نعم أدبنا آداب الخلاء وأدبنا بآداب عليا صلى الله عليه وسلم، وما مات إلا وجعل هذه الأمة على خير حال. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وياكم لكل خير، وشكر الله عز وجل لأم المؤمنين عائشة التي روت لنا هذه الحكمة المباركة، وألقاكم على الخير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.